بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه رسالة مختصرة وعقيدة نيرة في عقيدة الإمام عمر بن أحمد بن شاهين رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 85 بعد 300، نعلق عليها في غرة صفر لعام 37 بعد 1400. والإمام عمر بن أحمد ابن شاهين ذكر هنا صاحب جمهرة عقيدة أئمة السلف ترجمة له مختصرة، نقلها من تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله. هو الشيخ الصدوق الحافظ العالم شيخ العراق وصاحب التفسير الكبير أبو حفص البغدادي الواعظ. كان ولده في صفر سنة 97 أو 200، وقال هو أول ما كتبت الحديث بيدي في سنة 38. سمع أناسا كثيرين منهم أبو القاسم البغوي وأبو بكر ابن أبي داود، وحدث عنه كثيرون منهم أيضا أبو بكر محمد بن إسماعيل وراق رفيقه والحسن محمد الخلال، وجمع وصنف الكثير وتفسيره في نيف 20 مجلدا كله بأسانيد. قال أبو الفتح ابن أبو الفوارس ثقة مأمون صنف ما لم يصنفه أحد. وقال أبو بكر الخطيب كان ثقة أمينا يسكن بالجانب الشرقي. وقال الأمير أبو نصر هو الثقة الأمين سمع بالشام والعراق وفارس والبصرة وجمع الأبواب والتراجم وصنف كثيرا. مات في ذي الحجة سنة 85 و300 وعاش 89 سنة. قال ابن شاهين أول ما كتبت سنة 8 و300. يعني هو ولد 297، يبقى كم 11 سنة أول ما كتب سنة 308، وهو ولد سنة 97 و200، يبقى كم؟ نعم يعني 11 سنة. وصنف 300 مصنف، أحدها التفسير، وصنفت هو يقول عن نفسه صنفت 300 مصنف أحدها التفسير والمسند والتاريخ والزهد. وأول ما حدثت بالبصرة سنة 32 و300، أما التحديث فقد حدث يعني وله 40 سنة. هذه ترجمة مختصرة. من يبدو الترجمة عندكم اللي رقم كام اللي هي العقيدة؟ قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أسكن الإيمان قلوبنا. فالله عز وجل هو الذي يهب العبد الإيمان ويزينه له في قلبه، فهو سبحانه وتعالى الموفق والهادي لذلك. ولهذا قال عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالحمد لله الذي أسكن الإيمان قلوبنا، فله الحمد والنعمة على ذلك. والله عز وجل يسكن الإيمان في قلب العبد بما يعلمه من استحقاق العبد لذلك، فهو يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى ورحمة، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى. فإذا أضل عبدا فالاستحقاق لذلك، وإذا هدى عبدا فالاستحقاق لذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى في من أضلهم: انصرفوا صرف الله قلوبهم. قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل يزيغ القلوب، لكن هذه القلوب التي تستحق الزيغ، التي زاغت فأزاغها، انصرفت فصرفها، ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويهدي سبحانه وتعالى من يشاء فضلا منه ورحمة لاستحقاق أيضا العبد لهذا، لا لكن الله عز وجل يمن ويهدي ويوفق ويعين. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالحمد لله الذي أسكن الإيمان قلوبنا وأنار بالإسلام فهومنا. الله أكبر. طبعا إسلام السنة، أنار بالإسلام إسلام إيه؟ السنة. أنار بالإسلام فهومنا. فالله عز وجل يهدي القلب، والله سبحانه وتعالى يصحح الفهم وينور الفهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل البدع: أولئك قوم آتاهم الله علوما، عنده تحديث وعنده فقهيات وعنده معرفة وعنده حفظ وعنده ولم يؤتهم الله عز وجل فهوما. آتاهم علوما ولم يؤتهم فهوما. وأولئك قوم آتاهم الله ذكاء ولم يؤتهم ذكاء. فأولئك قوم على ذكاء لكن حرموا الذكاء. قد أفلح من زكاها، حرموا ذلك. أولئك قوم على علوم لكن حرموا الفهوم. فليس الشأن أن تحفظ، وإنما الشأن أن تفهم وأن تفقه وأن تنقاد للسنة. هذا هو الشأن. فالحمد لله الذي أسكن الإيمان قلوبنا وأنار بالإسلام فهومنا. الإسلام إسلام السنة. قال البربهري في أول قطعة من كتابه: اعلم رحمني الله وإياك أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي ماذا؟ هي الإسلام. وبصرنا معالم ديننا. والله عز وجل هو الذي أيضا يرزق البصيرة سبحانه، فهو المالك لنا ولنفوسنا. الله أكبر. أملك منا لها. الله عز وجل أملك نفسك منك، فإنك لا تملك لنفسك شيئا، لا عمرا ولا هداية ولا رزقا ولا توفيقا. إنما الذي يملك ذلك كله هو من؟ هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا أنت تسأل الله عز وجل في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم. تسأله بصدق: اهدنا الصراط المستقيم، لأن الهداية عنده. ما أحد يملك لقلبه الهداية يا أخوان. واحد يقول: أنا ضامن معروف يعني ما. لا، إنما التوفيق للسنة أنظر ما يملك أحد. قد تكون عالما حافظا ذاكرا ولكن لا تهدى للسنة. الهداية للسنة محض توفيق من الله، يحتاج إلى تهذيب نفس، ويحتاج إلى انطراح بين يديه، وإلى شعور بإفلاس. تسأل الله عز وجل كما قال: من هو أجل مني ومنك؟ نبي الله. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. فمن علينا بخير دين، وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا خير دين وأكمل شريعة وأكرم رسول، خير رسول، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنور زمان، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فوهب لنا من لطيف لطفه ما لم نكن نحسن أن نتمناه لأنفسنا. الله أكبر. أليس الله يقول في نعيم الجنة: أما قال العبد لك ما تمنيت عشرة أمثاله؟ فمهما تمنى العبد في الجنة فإن الله أعطاه فوق. كذلك أيضا أعطانا الله عز وجل في الدنيا فوق ما نتمنى، وهدانا لدين لم تكن عقولنا تقدح إلى علومه، وحبب إلينا دينا لا يقبل من الأديان غيره، وهو دين الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ورضي لنا دينا فلم يبلنا بالشك فيه. الله أكبر. رضي لنا دينا فلم يبلنا، يبتلينا بالشك فيه، بل هو دين مقطوع صحته اليوم: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أراد وجد. الذي يحصل عنده لبس في السنة يا إخوان هذا من قبل نفسه، إنما الدين واضح وأصوله معروفة ومنهاجه قويم، صنفت فيه الكتب وجاهد في سبيل نشره أئمة هدى ومصابيح دجى. فمن أراد الحق وجده، ومن لم يكن على الحق فمن نفسه عوقب. قال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قال: فقال ورضيت لكم الإسلام دينا، وجعل قواعده الإيمان بشرائع معانيه، فحبب إلينا الإيمان كما كرهه إلى غيرنا. الله أكبر. حبب إلينا الإيمان لاستحقاقنا لذلك، وكره الإيمان إلى غيرنا لاستحقاقه لذلك. فالله يهدي والله يضل. فقال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، بينما حبب الكفر والفسوق والعصيان إلى أقوام آخرين. وألزمنا المنان علينا إلزاما لا نقدر على الخروج منه إن شاء الله ما جعله نجاتنا، إذ كنا لم نعرف رشدنا إلا بتعريفه لنا. فقال عز وجل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، أي أن الله قدر لنا هذا سبحانه وتعالى بمحض فضل منه، لكن لم يجبرنا على ذلك، فلنا إرادة ولنا مشيئة ولنا سعي ولنا اختيار. قال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقال سبحانه في الحديث القدسي ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. يبقى نسب للعبد تقربا ونسب للعبد إيمانا ونسب للعبد كذا، والله عز وجل زاده توفيقا وسدادا وهداية وإيمانا وتقوى. فسبحان من من علينا بما إن طالبناه بشكره، إن طالبنا بشكر عجزنا. إيه والله يا أخوان، من ذا الذي يكافئ نعمة الله عليه بالهداية؟ بالهداية إذا كانت مكافأة شربة ماء، الشكر على شربة ماء التي نشربها هذه، الشكر عليها نعجز عنه، والله والله نعجز عنه يا أخوان، نعجز عنه شربة ماء، فما بالك بهداية إلى سنة، بهداية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلما قالت له عائشة في ذلك قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما كانت نعمة الهداية ونعمة النبوة والرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة، قام النبي الليل حتى تورمت قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن يتغمدني له برحمة منه وفضل. يعني كمكافأة كعوض تدخل الجنة بالعمل، كعوض الجنة دي دخلك كده، العمل هذا يدخلك الجنة كعوض مقابل تعالى 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 على نعم الله التي أعطاك وهبك إياها. لن عبادتك هذه وأضعاف هذه العبادة لا يساوي شكر نعمة واحدة فقط. إذن العمل سبب، ولن يدخل الجنة إلا عامل. دخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، كسبب. أما كعوض فلا أبدا، لما ندخل برحمة الله عز وجل وفضل. ولهذا لا تعارض بين قول النبي لن يدخل الجنة أحد بعمله وبين قول الله عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لأن هذه الباء سببية وهنا الباء للمعاوضة، كمعاوضة لا، لكن كسبب نعم. ولهذا الإيمان قول وعمل، ومن ترك العمل كله فلم يعمل لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة إلا عامل. ومن ترك العمل فقد ترك ركن الإيمان، لا بد من الإتيان بالقول الذي هو قول اللسان وقول القلب، ولا بد الإتيان من العمل الذي هو عمل القلب وعمل الإيه وعمل الجارحة. لكن لو فرط في بعض الأعمال وكذا، فعمل الجوارح لو فرط فيها فإنه يكون عاصيا بحسب تفريطه، أما أنه لا يعمل قط هذا ما يدخل الجنة. هذا يكذب تركه، هذا يكذب قوله، إذ لو كان صديقا في قوله واعتقاده وعمل قلبه، لو كان صديقا بهذا لقاده ذلك إلى العمل. قال صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير ألا إن في الجسد المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإن طالبنا بحقه فيه ضعفنا، وإن أقام علينا العدل في قبيح أفعالنا أهلكنا. والله لو أخذنا الله عز وجل بذنوبنا أخوان، لو السيئة بعشر مثل الحسنة أكان ينجو أحد؟ لكن الله في جانب هذا يعاملنا بعدله سبحانه، وفي جانب هذا الحسنات يعاملنا بلطفه سبحانه، فيجعل حسنة بعشرة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحد. بل وتركك للسيئة حسنة، لو تركت حسنة، بل ولو تبت من السيئة صارت حسنة، يبدل الله سيئاتهم إيه حسنات، يعني تنقلب سيئتك إلى حسنات بمحض فضل من الله عز وجل. طب ماذا تريد أكثر من هذا؟ بل لو تاب العبد قبل أن يغرغر تاب الله عز وجل عليه. بل ولا تكتب عليك سيئة قبل البلوغ. وأما باب الحسنات يكتب لك ولا ما يكتب؟ واحد صلى في سن السابعة يكتب له أجور ولا ما يكتب؟ طيب يكتب. واحد عصى في سن السابعة يأثم ولا ما يأثم؟ لا يأثم سبحان الله. فلهذا العباد يتقلبون بين فضله سبحانه وعدله عز وجل. فالحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا وبصرنا وهدانا ونصرنا، فرحم الله من سمع رسالتي ففهمها ودان بها وجعلها نصب عينه، إذ كان الأمر صائرا إلى جميع ما ذكر فيها، وجعل السؤال يوم القيامة عن الإيمان بما أذكره فيها. فأول ما أبدأ به من ذلك، طبعا الأئمة شأنهم أن كل واحد يفصح عن عقيدته. ما عقيدتك يا رجل؟ تسأل واحد يقول لك أنا عند الشيخ فلاني بقالي 20 سنة. تقول له طب هو بيرى إيه في مسألة مثلا خروج على السلاطين، هو بيرى إيه في الإخوان وكذا. والله أنا يعني صراحة أنا ما سمعتش كلام صريح منه في كده، أنا ما سمعتش منه. يعني بقالك 30 سنة ولا 20 سنة تدرس عنده، وإذا قيل لك ما عقيدته في كذا ما تعرف، ما عقيدته في كذا ما تعرف. ليه؟ لأنه لم يشرح رسالة واحدة في العقيدة. الشيخ فلان لم يشرح رسالة واحدة في العقيدة، فكيف تعرف عقيدته؟ لكن لو شرح رسالة واحدة في العقيدة ومر على فصولها وأصولها عرفنا، إن ذكر الصحابة عرفنا معتقده فيها هل هو مقر ولا مخالف، إن ذكر القدر عرفنا عقده فيها ولا هو مقر ولا مخالف، وهكذا. إذن أن تفصح بعقيدتك وأن تعلم الأمة عقيدتك، هذا مقصد من أهم المقاصد. الشيخ فلان إذا ذكر يتذكر السنة تذكر البدعة، إنما اللي بين الزئباقي هذا ما ينفعش. شيخ الزئباقي مع كل حاجة في كل المواضع في كل المواقف، أنا رب أنا عبد، أنا عز أنا ذل، أنا دنيا أنا آخرة كده على طول، زي الرجل اللي مر معنا الحلولي كذلك. أنا مع اللي بيخرج أنا في الميادين، شكر الله شعبنا ونصر الله ثورتنا، أنا لا يجوز خروج على السلطان، ما ينفعش. الإخوان رجال مرحلة، الإخوان اللي كان بيقول رجال مرحلة اللي كان بيقول كذا وكذا، لما بقى مسكوا الإخوان قالوا ده أنت مش عارف إيه، قام عامل إيه بقى؟ قال اسمعوا إخوان اسمعوا، أنا لو تكلمت لأوجاعك، يعني انتبههم انا ساكت. طيب لماذا تعيب على الاخوان وانت بتقول رجال مرحلة وتمدح الاخوان؟ على ما تعيب عليه؟ لما تكلموا فيه ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال انا لو تكلمت لأوجعت، يعني انا بحضره ما تخلونيش اتكلم فيكم. يعني انت عندك بلاوي، طيب يعني ساكت على بلاوي، طب ساكت على ليه؟ ان كان يسكت عنها فلا يجوز لك أن تتكلم، إذا كان يسكت عنها شرعا فلا يجوز أن تتكلم فيها انتقاما لشخصك، وإن كان لا يجوز السكوت عنها فلا يجوز أن تسكت عنها ولو مدحوك. صح يا مسعد؟ صح. الدين لا نكتمه، أنت هتمدحني وأنت صوفي أجملك قول أنت نعم رجل؟ لا. طب أنت هتذمني وأنت أخي، يبقى أرد عليك، مش انت كلمت اوجعت، انت بتهدد. يعني انت كلمت اوجعت، يعني في بلاوي اهو بقى، يعني في مصائب لا يجوز السكوت عنها، هفضحكم. طب لما هم تفضحهم هم يستحقوا الفضيحه، طب علما اثنيت عليهم؟ اذا لابد ان يكون لك معتقد الشيخ فلان المحدث هذا. تعرف تقول لي معتقده ايه؟ تعرف تقول لي معتقده ايه في الخروج على السلاطين؟ ممكن انت سمعته كتير جدا، سمعته كتير جدا، شرائط كتير جدا جدا، وانت بتقول ده نفعونا والأمة وكذا. طيب تعرف تقول لي معتقده في هذا ايه؟ تعرف تقول لي معتقده في التعامل مع الجماعات الإسلامية ايه؟ تعرف؟ فأول ما أبدأ به من ذلك وما هو اعتقادي وديني الذي أدين الله به وألقاه عليه. سبحان الله، أفصح عن عقيدتك قبل موتك يا رجل. احنا عايزين نحضر دفنتك ونقول اخونا فلان كان على السنة، انما هتموت كده مغمض، خلاص يصلي عليك اهل بلدك بما تقوم فيه فروض الكفاية. وكذلك اذا انا مت اريد الحمد لله ان يكون لي لسان ثناء في الناس، يكون صاحب سنة. فيا ترى اذا انت مت اليوم فبما نترجم لك في جنازتك؟ احنا نريد ان نضع لك ترجمة في الجنازة يا اسلام، هنقول عنك ايه؟ يبقى لابد ان تكون لك عقيدة واضحة. نقول الأخ ده كان على كذا وكذا 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 وكان يحارب كذا وكذا وكذا، إنما احنا نقول الأخ ده كان إخواني ولا تبليغي ولا صوفي ولا شيعي ولا ماذا، ما ندري، ما انت ليك أقوال في كله. ولهذا أنا هقول بقى جنازتك من اليوم، جنازتك هيحضرها كل الطائفة، موقف عظيم، بس إياك أن تقول انظروا إلى هذه الأعداد فكما قال السلف بيننا وبينهم يوم الجنائز، لا، سنقول انظروا إلى هذه الأعداد فلقد صدق السلف حين قالوا بيننا وبينهم يوم الجنائز ولقد أبرزت لنا جنازتك أنك جسد مسرطن موبوء بكل الأوبئة. أما السلف السني فإنه لن يحضر جنازته إلى لسنة. عشان كده أنا بصحح لك معنى، انتبه له، اوعى تفكر إن بيننا وبينهم جنائز بالكثرة، لا. يعني إيه بيننا وبينهم يوم جنائز يا إسلام؟ يعني يوم جنازتك لا يحضر لك أهل الحق والسنة. طيب هم ثلاثة، يبقى بيننا وبينهم يوم الجنائز. طيب هو فاسق ولا صوفي ولا عربيد ولا كذا، فحضر إليه الخلق كلهم، نقول برضو بيننا وبينكم يوم الجنائز. شهدت جنازته على ضلاله، وهذا شهدت جنازته على سنته. أليس في الحياة يشهد لك بالسنة وعدمها على حسب المنهج إلى العدد؟ كذلك بعد موتك يشهد لك بهذا على حسب الإيه؟ على حسب السنة لا على حسب العدد. خلي بالك، زي مفهوم ايه، انتم شهداء الله في الارض، لما اثنى عليه خيرا وجبت، لما اثنى عليه شرا وجبت، اذا اثنى اهل الخير. لكن لو عبل الخلق كلهم من اهل البدع لا يضر ذلك. طيب لو اثنى عليه اهل الحق هم خمسة، فهم المراد من قوله صلى الله عليه وسلم انتم شهداء الله في الارض، لان الشهادة لا تكون الا من عدل، وأهل السنة هم العدول. انتبهتم يا إخواني لهذا المفهوم بارك الله فيكم؟ لأن بعض الناس بيحسبها بالإيه؟ بالعدل. اللي بتشوف يا ده كانت جنازة مشهودة بيننا وبينهم يوم الجنائز، مشهودة بماذا؟ الإخوان اتكلم والتبليغ اتكلم والصوف اتكلم وكله اتكلم. فإذا ينظر إلى النوعية. نعم. فأول ما أبدأ به من ذلك وما هو اعتقادي وديني الذي أدين الله به وألقاه عليه إن شاء الله بفضله الذي تقدم لي قبل خلقي، وما مات عليه أبي وجدي وجميع أهلي رحمهم الله، شهادتي وعقيدتي ونطقي وحركتي وقيامي. يا أخي تحرك بقى، السنة دي بتحرك يا إخواني. مش لو سمعت يا شيخ كلم لنا، يعني بيقولوا يا شيخ إن أنت بتصحح الكتب سلف، يا شيخ بيقولوا إن أنتوا ما بتبينوش المنهج، قول حاجة يا شيخ. يوم الشيخ يقول أي حاجة كده، أي كلمة كده، كأنما هي حركة يد مرتعش، ولا كأنما حركة مذبوح هيموت فبيحرك ايه رجله كده. احنا ضد الثورات، واخدالك وبس، تحرك يا رجل، تفاعل يا رجل، تفاعل يا رجل، صاحب القضية بتفاعل، انت محتاج تحميه، ده بيوظف كل شيء للسنة. هو انت تقول له يا شيخ زي ابو الحسن المقربي، بقول له انت نزلت مصر بعد 30 سنة من تركك الى مصر، ما شرحتش رسالة في التوحيد، ما علمتش الأمة الأصول الثلاثة، يقول لك ما غيري بيعلم. طب أنت محتاج تحمي واحد، تحمي الشيخ اللي اتكلم في التوحيد. أنت نزلت مصر، يبقى أول قضية عندك إيه؟ تبقى قضية توحيد، أنت مش محتاج حد يحميه. ولهذا لما نزل المأربي وهو يحمل قضية المداخلة والمخارجة، لم يحتج أحدا يوصيه بها، بل في القنوات والمجالس الخاصة ما داخل هو الذي أززهم على ذلك، لكن قضية التوحيد أبدا. ولهذا فرق بين شيخ يحمل السنة بين ضلوعه وجوانبه أو أي مكان يروح فيه. لو قلت له يا شيخ لو سمحت قول كلمة بعد العشاء، هيقوم يتكلم في التوحيد في السنة في الاتباع، لأن دي قضيته، هذه قضياته الأولى. إن كان لي لقاء مع هؤلاء مرة في العمر يبقى لقاء في التوحيد والسنة. فاسمع الكلام ينبئ عما في القلب، شهادتي وعقيدتي ونطقي وحركتي وقيامي وقعودي وركوعي وسجودي ونومي ويقظتي وسهوي وغفلتي وعقلي وبصيرتي ومحياي ومماتي، بأن الله هو الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له. بالله عليك شوف هذه المقدمة، شوف التعبيرات هذه الحية، مش مثلا عقيدتي كيت وخلاص. الواحد بيظهر يا اخواني من كلماتي، يريد ان يقول عقيدتي بان الله واحد لا شريك له. طيب كان يقول عقيدتي ان الله واحد، لكن بيقول ايه هنا يا اخوان؟
شهادة وعقيدة ونطق وحركة وقيام وقعود وركوع وسجود ونوم ويقظة وسهو وغفلة وعقل وبصيرة ومحيا ومماتي، يبقى ده صاحب قضية. بالكلمات بتخرج من ضلوعه، هذا ليس حافظا لكلمات يقولها. إذا شاف فلان يقولك إيه والتوحيد، وإذا ما شافش فلان خلاص ما فيش توحيد. زي واحد كان حزبي في الرياض، شيخ حزبي قح ثورجي يعني. المهم دعا ابن باز يحضر عنده خطبة الجمعة، روحنا نسمع خطبة الجمعة مع الشيخ ابن باز. الراجل بقى اللي كان شغال في بيحمس الناس خطبته ايه بقى؟ ابن باز حاضر بعد المقدمة. خطبته كانت قبل ان يموت النبي بخمس، قبل ان يموت النبي بخمس ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم لما نزل به الموت قبل ان يموت بخمس: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد، وتكلم في التوحيد واتخاذ القبور مساجد وكذا احسن ما يكون. يمكن هي الخطبه الوحيده اللي خطبها فين؟ في التوحيد. ما هو ابن باز حاضر، يبقى نعطيه حته التوحيد دي قبل ان يموت بخمس، واخد بالك؟ وكانت خطبه ايه؟ رائعه رائعه. ما انا قلت لك زمان دول معاهم اوراق عمل موجوده، عايز يطلع ورقه التوحيد هيطلعها، عايز يطلع ورقه عدم الخروج بيطلعها، ورقه الخروج بيطلعها، الاوراق دي موجوده يا اخواني، المكتب مليان، عايز موجود، كل حاجه موجود، كل حاجه موجود. قبل ان يموت بخمس، ما شاء الله تبارك الله، لعن الله اليهود والنصارى تاخذ قبور انبياء مثلا. طب وبعد ما ابن باز بقى يروح، بعد ما ابن باز يروح انا بقى حضرت له في مجلس خاص، قال تكلم عن يعني واجب الامه الان وكذا، استشهد بمين يا اخواني؟ مصطفى كامل المصري بتاعنا هذا، مصطفى كامل المعروف اللي هو بتاع الثوره ده، مصطفى كامل واحمد فريد. والله العظيم مصطفى كامل واحمد فريد، شباب الامه ينتبه لهذا. دور بقى مصطفى كامل، وماذا صنع مصطفى كامل؟ مصطفى كامل طبعا اول مره تسمع ان الشيخ بيتكلم عن مصطفى كامل، هو بقى الشيخ بتاع قبل ما يموت بخمس، هذا الشيخ بيتكلم عن مين؟ مصطفى كامل. فدول لهم اوجه. طيب، بأن الله هو الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا وزير له ولا معين له ولا مؤنس له ولا مشير له. هذا يتعلق توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العلمي الخبري. لا ولد ولا والد ولا صاحبة ولا وزير ولا معين ولا مؤنس له ولا مشير له، هو المدبر سبحانه وتعالى وحده في الكون. لم يكن قبله إله فيكون هو ثانيا، ولا يكون بعده إله فيكون هو أولا لثان، بل هو الأول قبل كل أول وآخر بعد كل آخر. شوف التعبير الجميل لم يكن قبله إله فيكون هو ثانيا، ولا يكون بعده إله فيكون هو أولا لثان، بل هو الأول قبل كل أول وآخر بعد كل آخر. هو الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر فلا شيء فوقه، الرحمن عرش استوى، والباطن فلا شيء دونه، يعلم السر وأخفى، وهو بكل شيء عليم. فعلوه لا يتنافى مع قربه، ودنوه لا يتنافى مع علوه، فهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوى، وهو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. الأحد الذي لا نظير له ولا شبيه في ربوبيته ولا ألوهيته ولا أسماء وصفاته، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه، الفرد الذي لا نظير له ولا شبيه. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ أشهد بذلك وأدين به، ويشهد به فطرتي ولحمي ودمي. ثاني مش بقول لك السلفي مش محتاج حد يحميه، السلفي جاهز اصلا جاهز ويشهد به فطرتي ولحمي ودمي ومخي وعظمي وجلدي وعروقي وشعري وبشري وظفري وسني ومحياي ومماتي، وكل سلطان لربي عز وجل فيا، بأني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عدة للقائه ومعونة على سلطانه
ونورا بين يدي صراطه، أعظم ما تعده على الصراط، وحجة عند سؤاله، وتبرؤا من أعدائه الجاحدين لهذه المقالة، مقالة وحده لا شريك له، الذين يعبدون معه غيره، والذين يجعلونه النظير والكفء والند والمؤاخي لمن كان معي على الشهادة. يبقى ده إيه يا أخواني؟ ولا وبراء. أعادي من يعادي هذه العقيدة، وأوالي من يوالي هذه العقيدة، فأنا أؤاخي من كان معي على المنهج والطريق، وأنا أعادي من خالف المنهج والطريق. يبقى لازم ولاء وبراء، لازم نفي وإثبات، لازم سنة وبدعة، لازم توحيد وشرك. انت مع مين؟ ولهذا اللي يقولك ايه، انتوا بتفرقوا الأمة، ما هو تفرق الأمة على سنة وبدعة واجب. ما انت فكر ايه، ما هو النبي فرقها كده. النبي قال صلى الله عليه وسلم وستطلق أمة على ذلك كلها في النار إلا واحد. قال وإنه من يعيش منكم بعد فصار سلام كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ما لازم تفرق مع بناء على سنة وبدعة، لازم. لن أكون معك ما كنت على بدعة، ولن ألتقي معك ما كنت على بدعة. إنما التفريق المذموم هو ماذا؟ التفريق بين أهل السنة والجماعة، التفريق في الأمة. يبقى الجماعات التي فرقت، أما أنا لما فرقت وافترقت عنهم فتفريق أوجبه علي ربي، وأوجبته علي شريعتي. ولهذا أنا من عقيدتي أنني أحب ابن شهاب وابن المسيب وأحمد ومالكا والشافعية وابن تيمية وابن القيم وابن باز والألباني وابن عبد الوهاب وكل هؤلاء، وأبغض عمرو بن عبيد والحلاج وابن عربي، وأبغض القرضاوي والترابي، وأبغض كل حزب، كل جماعة من الجماعات، وكل حزب أحزاب، نور، ضلمة، إخوان، تبليغ، جماعة إسلامية، داعش، قاعدة، كل هؤلاء نبغضهم ونحذر منهم ونقول هؤلاء قد انحرفوا عن الصراط المستقيم. لازم كده، لابد أن يكون هذا لازم. الحسن بن صالح، افتح الكتب الحديثة تلاقي الحسن بن صالح. هذا الحسن بن صالح أرسل إلى سفيان الثوري إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، يعني السنة. قال سفيان فما بال الجمعة، يعني لا يصليها وراء إمة الجور، لما هو على الأمر الأول لماذا لا يرى الصلاة خلف إمة الجور؟ يصلي الأول وراء إمة الجور ويرسل إلي السلام. بل قال بعضهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا إيه؟ لكان خيرا له. وتبرؤا من أعداء الجاحدين هذه المقالة، والمؤاخر من كان معي على الشهادة، إقرار غير شاك في قوله ولا متظننا بوعده ولا متفكرا في أزليته، بل مؤمنا موقنا بجميع قدرته ومما لم يطلعنا عليه مؤمنا بجميع ذلك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من وخيرته من خلقه، مقرا بنبوته. هذه الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله. الثانية شهادة أن محمد رسول الله، فالشهادتان عظيمتان يدخل بها من عبد الإسلام. مقرا بنبوته، فهو النبي الرسول أفضل الأنبياء والمرسلين، ولا نبي بعده ولا رسول، قال سبحانه وخاتم النبيين، متبعا لسنته لأنها الطريق المستقيم، ومن حرف عنها هلك وضل انحرافا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. حريصا على معرفة فضائله، طبعا اعرفوا فضائله، لأن فضائل النبي ومعرفة حياة النبي وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم تعمق محبته في قلبي، ولهذا يدخل في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا أن تعرف مولده وأن تعرف مهجره وأن تعرف دعوته وأن تعرف كل هذا. قائلا بفضله، موقنا بما جاء به من الآيات معه، غير مرتاب، لا أشك في نبوته، فمن شك في نبوته كفر، ولا متعجب على وجه الشك، بل مؤمن موقن بذلك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. وكل دعوة النبوة بعده فغي وضلال، ومن ادعى النبوة كفر، ومن صدقه كان مثله، مثل مسيلمة الكذاب وأتبع مسيلمة الكذاب. نعم. ومن ظن أنه تهدى الأمة وتستقيم بغير طريقه فقد ظن ظن السوء، فلا سبيل للرشاد إلا سبيل واحد، قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرات أنا ومن تبعني ومؤمن بجميع أنبيائه الذين اصطفاهم واختارهم. لا نكفر بنبي، ومن كفر بنبي واحد كان كافرا بجميع الأنبياء. فمن آمن بالنبي وجميع الأنبياء إلا لوطا كان كافرا بالله رب العالمين، إلا اليسع كان كافرا بالله رب العالمين. لا تكون مؤمنا بالرسل إلا إذا آمنت بجميع الرسل أولهم وآخرهم. لكننا نعتقد أنه في هذا الزمان بعد بعثة النبي لا يسع أي أحد أن يخرج عن شريعته، فمن خرج عن شريعته كفر. فالنصارى كفار، واليهود كفار، والمجوس كفار، والمشرك كل هؤلاء ما لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما عند مسلم حديث أبو هريرة: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة مؤمن يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال سبحانه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فصلوات الله على جميع أنبيائه من الأولين والآخرين، وخص نبينا بأفضل صلواته. وأشهد أن القرآن الذي أنزله عن نبيه كلامه غير مخلوق على كل وجه، مكتوبا كان، مقروءا كان، في الصدور كان. قال سبحانه وتعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وكل حال لا يداخلهم في ذلك شك ولا ريب. هذه عقيدته في القرآن، أن القرآن كلام الله تكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأن كلام الله صفة له، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. ولا يظن مؤمن بجميع ما ذكرته فيه من الغيوب والمعجزات والآيات المحكمات والأخرى المتشابهات، مؤمن بكل ذلك كإيمان بوحدانيته. نعم أؤمن بالآيات والمعجزات والمحكمات والمتشابهات، لكن لا أهلك عند المتشابهات. فإذا جاءت آيات مشتبهة رددتها إلى المحكمة، فلا تعرض في آية القرآن عندي. قال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأنا أؤمن بكل ما فيه، ولا أضرب آياتي بعضها ببعض، بل أؤمن بآياته. فإن حصل عندي عدم فهم في شيء وظننت التعارض فأعلم محكما أنه لا تعارض، ثم أذهب إلى أهل العلم فيزيلون عندي ما لا أفهمه. وأشهد أن لفظي به غير مخلوق. طبعا هذه عبارة أخذ عليه، لأننا لا نقول لفظي بغير مخلوق ولا مخلوق، وإنما نقول كما قال أئمة السلف بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن مسألة اللفظ هذه مجملة ودخل منها أهل البدع والإيه والأهواء. وعلى كل وجه تتصرف قراءتي، وكل كتب رب المنزلة أشهد أنها غير مخلوقة، ليس فقط القرآن، لأن كل هذه الكتب كلام ربي، وكلام ربي صفة، والصفة غير مخلوقة. كلام ربي كعلم ربي، هل علم الله مخلوق؟ إذن كلامه غير مخلوق. هل سمع الله مخلوق؟ لا، إذن كلام الله غير مخلوق. وإنما أحدث ذلك الجهمية الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه متكلم، ولهذا القرآن ليس كلام الله عز وجل الذي تكلم حقيقة، وإنما خلق أصواتا في الهواء وأضافها إلى نفسه إضافة تشريف. فإذا قلت له قال تعالى حتى اسمع كلام ربي، يقول نعم أنا أقول كلام ربي، أنا أقول القرآن كلام ربي، لكن كما أقول بيت الله وناقة الله. الإضافة هنا إضافة تشريف، إضافة مخلوق لخالق، ليست إضافة صفة لموصوف. ولا نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق حتى لا يدخل الجهمية من ذلك الباب، ولا نقول القرآن كلام الله ونتوقف فنقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، بل لا بد أن نجزم وأن نقطع بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. فإن استدل علينا مستدل وقال طب الله ذكر في القرآن حتى اسمع كلام الله وما قالش غير مخلوق، نعم نقول لا تعارض، لأن كلام الله إضافة صفة الموصوف وصفة الله غير مخلوقة. فحينما يقول كلام الله يعني كلام الله غير مخلوق، والله قال علم سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، ما قال من علمه غير المخلوق، ولا قال إن الله سمع بصير، ولا قال سمع غير مخلوق ولا بصر غير مخلوق، لأن هذه كلها صفات له سبحانه وتعالى، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. وأشهد أن الإيمان قول وعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب إقراره وكذا وتصديقه، وقول اللسان نطق بالشهادتين، وعمل عمل القلب إخلاص محبة رغبة رهبة كذا، وعمل جوارح صلاة صوم زكاة حج كذا إلى آخره. الإيمان لا يكون إلا بهذه الحقائق. فإن كان عند الإنسان قول اللسان، وكان عند الإنسان قول القلب، قول اللسان والشهادتان، وقول القلب اللي هو الإقرار والتصديق وكذا، وعمل القلب اللي هو الإخبات والمحبة والإخلاص وكذا، وعمل الجارحة، فهو مؤمن. الإيمان الذي ذكره الله في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. طيب متى يكفر؟ يكفر إذا لم يكن عنده واحد من هذه الأربعة. إذا ما كان عنده قول القلب كفر، إذا كان ما عنده قول لسان كفر، إذا كان ما عنده عمل القلب في أصله كفر، إذا كان ما عنده عمل جوارح في أصله كفر. إنما إذا نقص من كمال أعمال القلوب شيء، يعني ما عنده محبة كاملة، عنده أصل المحبة لكن ما عنده محبة كاملة، عنده أصل الخوف لكن ما عنده الحب الخوف الكامل، وإذا كان عنده أصل عمل الجريحة بيأتي عمل من الأعمال عبادة من العبادات الواجبة، إذا كان عنده ذلك فهو مؤمن. أما إذا ما كان عنده لا أصل عمل قلب ولا أصل عمل جريحة فإنه يكون كافرا بالله رب العالمين. ليه؟ لأن الإيمان ركنان، قول وعمل. إذا لم يأتي بالعمل فإنه يكون كافرا. طب واحد يقول لك عمل الجوارح لو تركها كفر، لكن عمل القلب، عمل القلب لو تركه كفر لكن عمل الجوارح لا، لأن الدليل دل على هذا. تقول هكذا، نقول من كان عنده عمل قلب وجب أن يكون عنده عمل جارح. كيف يكون عندي إخلاص وإنابة ومحبة وانقياد وكذا ولا آتي شيئا من العبادات؟ النبي قال: ألا إذا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. خالف في ذلك طائفتان. المرجئة قالوا لو ترك العمل كله حتى عمل القلب وكذا، عند بعضهم قال لو ترك العمل فإنه مؤمن كامل الإيمان. والخوارج قالت لو ترك عملا من الأعمال كان كافرا، فكفروا بترك عمل واحد، ولهذا كفروا بالمعاصي، ترك واجب أو فعل محرم، وهذا كله ضلال مبين. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون الإيمان خمس نونات يا أخوان، خمس نونات: قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل الجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، أنه قول وعمل. خالف أهل السنة والجماعة في ذلك الخوارج من جهة، والمرجئة من جهة أخرى، الذين يقولون بأن العمل شرط كمال أيضا، ويرون الإيمان ثابتا لمن ترك عمل الجوارح كلية، ويقولون بأنه ناقص الإيمان. نقول هذا من كلام المرجئة، هذا كلام المرجئة. نعم. وأشهد أن الله عالم بالأشياء كلها قبل حلولها، خلافا لمن يقول بالبداء على الله عز وجل، وأن الله لم يعلم بالأشياء حتى تقع، فيقول يبتدئ علم الله بالأشياء إذا وقعت. فنقول هذا هذه عقيدة كفرية. فالقدرية أنكروا العلم، الغلاة أنكروا العلم، فنقول هذه عقيدة كفرية. والمتوسطون أنكروا مشيئة الله عز وجل وإرادته، ولكن أثبتوا العلم، ونقول هؤلاء ضلال. بل إن الله عز وجل عالم بالأعيان وهو خالقها، وعالم بالأعمال وهو خالقها، أي خالق السبب الذي به تصير الأعمال من الإرادة والإيه والقوة. فهذا رد على القدرية ورد على نفاة العلم. فالله عز وجل نشهد أنه عالم بالأشياء كلها قبل حلولها، وأشهد أن جميع الصفات التي وصف بها الله عز وجل في القرآن حق: سميع بصير بلا حد محدود، يعني عند المخلوقين بلا حد محدود معروف عند المخلوقين، ولا مثال مضروب جل عن أن يضرب له الأمثال، يعني لا يعلم أحد كنه سمعه ولا كنه بصره سبحانه وتعالى، ما أعرف أحد ذلك، بل الله عز وجل اختص بذلك وبعلم ذلك، فلا يعلم كيف سمعه وكيف بصره وكيف نزوله وكيف استواءه وكيف كذا، ما يعلم ذلك إلا هو عز وجل. هذا مذهب السنة والجماعة أنهم يثبتون أسماء وصفات على حسب ما جاء في القرآن والسنة، يبقى مصدر الأسماء والصفات القرآن والسنة. ليه؟ لأن هذا غيب، والغيب لا يطلع عليه إلا بوحي، فمصدر الأسماء والصفات الكتاب والسنة. فما سمى الله به نفسه ووصف، وما سماه به رسوله ووصف، نتقيد في ذلك ولا ندخل في شيء من ذلك لا بتعطيل ولا بتمثيل. ولهذا نحن وسط بين طائفتين في باب الأسماء والصفات، بين طائفة المعطلة الذين عطلوا صفات الله عز وجل وقالوا لا يليق بالله أن يوصف بهذا، لأننا لو وصفناه بهذا لاقتضى أن يماثل المخلوقين، لهذا ليس سميعا ولا بصيرا ولا ينزل ولا يستوي ولا يحب ولا يبغض ولا كذا ولا كذا، لأن هذه من صفات المخلوقين، ولو وصفناه بها لكان كالمخلوقين فعطلوا بشبهة تنزيه الله عز وجل. قابلهم من؟ قابلهم الممثلة، قالوا هو سميع بصير له يدان وكذا، ولكن على صفة البشر تماما، لأن الله خاطبنا بما نعرف، فلا نعرفه لا من السمع ولا من البصر ولا من النزول ولا كذا إلا ما يماثل البشر، فجعلوا الله كالمخلوق. فهؤلاء ضلوا في التمثيل، وهؤلاء ضلوا بالتعطيل. أهل السنة والجماعة يثبتون بلا تمثيل وينفون بلا تعطيل. تأويل بقى اليد بأنها القدرة، وتأويل العين بأنها الإحاطة وكذا وكذا، هذا التأويل الذي به نبهت الصفات هذا تأويل الأشاعرة، عليه من الله ما يستحقون، بل نقول له يدان وله عينان سبحانه وتعالى، له سمع له بصر، يسمع بسمع يبصر ببصر سبحانه وتعالى، ولكننا لا نعلم عن كنه ذلك. نعم، مين؟ ينفون بلا تعطيل ايضا، ينفون بلا تعطيل يعني النفي الوارد في القرآن والسنة، واسمه نافي، عندنا صفات اثبات وصفات نافي، فنقول ينفون بلا تعطيل، ينزهون بلا تعطيل واحد، لان المقابل الاثبات ماذا؟ النافي. طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن الله عز وجل أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وأراه من آياته وعجائبه ما أراه في يقظته لا حلم ولا منام. نعم، نعتقد هذا ونشهد أن الله تبارك وتعالى أسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وعرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى. نشهد أن هذا الإسراء والمعراج كان بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه، خلافا لمن قال كان بروحه فقط، أو كان مناما، كان مناما لا يقظة، ونقول إنه كان يقظة وكان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان هذا الإسراء والمعراج مناما فعلى ما تنكره قريش؟ فالإنسان في منامه يرى ما يرى، وفي النوم يذهب الإنسان إلى أقصى الأرض ويعود، أو يصعد إلى أعلى السماء ويعود، ولا أحد يعترض. لو قال واحد أنا كنت أرى في النوم أنني أطير أنني كذا، لا أحد ينكر عليه لأنه منام. لكن معراج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقظة، وكان صلى الله عليه وسلم قد عرج بجسده وروحه. فإن قال قائل لعل هذا يحمل على تعدد الإسراء والمعراج، فربما كان مرة كذا وكان مرة كذا، نقول أيضا هذا كلام باطل، هي مرة واحدة أسري وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان ذلك مكافاة للرسول الله وتسلية للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرضته قريش كثيرا وآذوه كثيرا، فسل الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وارتقى بهذا المرتقى الذي لم يبلغه أحد، من الأنبياء أبدا، فإن النبي قد ارتقى مرتقا عظيما صلى الله عليه وسلم. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الليلة؟ أي رأى ربه بعيني رأسه؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه كما أخبر هو في حديث مسلم لما سأله أبو ذر هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. وقالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: ومن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، إنما رأى نورا صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن ابن عباس أنه رأى ربه فقد أطلق، قال رأى ربه أي رأى نورا، رأى بفؤاده كما جاء في اللفظة الأخرى أيضا. فابن عباس لم يثبت رؤية عين للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، لم يأتي حديث ولا قال بذلك أحد من أهل العلم أنه رأى ربه بعيني رأسه، بل إنه صلى الله عليه وسلم رأى نورا، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح بأن الله عز وجل أوحى أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت، إنما رؤية الله عز وجل تكون في الآخرة، تكون في الجنة، أما في الدنيا فلا يرى أحد ربه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، إنما رؤية الله عز وجل تكون في الآخرة في الجنة، في الجنة لرؤية الإكرام يعني، تكون هذه في الجنة. قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه الكريم، إلى غير ذلك من الأدلة كما سيأتي. وأشهد أن الله الكريم متكلم، كلم موسى تكريما، أي نثبت صفة الكلام لله عز وجل، فالله عز وجل متكلم. قال سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقال سبحانه: وإذ نادى ربك موسى. وقال سبحانه: فقربناه نجيا. وقال سبحانه: ومن أحسن من الله حديثا. فنثبت الكلام له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينادي يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. وقال: ينادي بصوت. فنثبت الكلام له سبحانه وتعالى. أما المعطلة الذين نفوا هذا فإننا نتبرأ منهم ومن طريقتهم. وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، رأى ربه يعني رأى نورا، وليس رأى ربه يعني بعيني رأسه كما قال ابن عباس رأى ربه، لكن رأى نورا، رأى نورا. وأشهد أن الله عز وجل يرى يوم القيامة ويتجلى لخلقه، فيراه أهل السعادة ويحتجب عن أهل الجحود. يرى يوم القيامة كما بينا، ويتجلى لخلقه فيراه أهل السعادة ويحتجب عن أهل الجحود، كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يعني الكفار محجوبون عن الله عز وجل فلا يرونه يوم القيامة، يعني رؤية إكرام، وإنما يراه المؤمنون. ولهذا قال أهل السنة والجماعة: فما حجب الله عز وجل هؤلاء حال سخط وغضب عليهم إلا لأنه يراه المؤمنون حال رضاه. وقد جاء عند مسلم أن الله عز وجل يتجلى لعباده يوم القيامة فيقول الله سبحانه، فيقال يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله عز وجل لم ينجزكموه، فيقول أهل الجنة: ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتزحزحنا عن النار؟ فيكشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن وجهه، فما أوتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجهه الكريم. وأشهد أن الله قدر الأفعال كلها من خير وشر، لا أقدر لنفسي على ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، ولا أسوق لنفسي إلى نفسي خيرا ولا أصرف عنها سوءا، فإني مؤمن بجميع قضاء الله كل وقدره حلوه ومره، قضاء من الله على خلقه قدر الخير والشر، كل مقدر من عند الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر. ومراتب الإيمان بالقدر أربعة: علم، علم الله ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، ثم كتابة، كتب الله في اللوح المحفوظ العباد وأعمالهم وما يجري، مشيئة، خلق. فالله عز وجل يعلم ويكتب ويشاء ويخلق. يعني مجيئنا إلى قرية 41 الليلة هذه علمه الله أزلا سبحانه وتعالى، وكتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة، كتب لنا هذا اللقاء لي ولكم في هذا العرس، مكتوب قبل الخلق ب50,000 سنة. ثم شاء الله عز وجل أن يوجد، وشاء الله سبحانه وتعالى أن آتي وتأتون. هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، هذا بقدر الله عز وجل. وقد نأتي ولا يشاء الله إتمام اللقاء، وقد ننوي ألا نأتي ويشاء الله عز وجل اللقاء. فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء. رجل عقيم، رجل عنده أولاد، أولاده 5، أولاده 7، كل خلفته بنات، كل خلفته ذكور، ولد أعور، ولد أعمى، ولد نزل بثقب في قلبه، ولد نزل بكذا، ولد مجنون، كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فكل ذلك من الله، الخير والشر كل ذلك بقدر، المصائب والمعايب كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز أن نحتج بالقدر على المعاصي. يأتي الواحد يزني ويقول الله قدر عليه، صحيح الله قدر عليه، لكن ما جعله دليلا على المعصية. لو أنت تقصد يعني عايز تثبت لنا أن المعصية بقدر، فعلى العين وعلى الرأس المعصية بقدر، لكن تستدل بالقدر على المعصية نقول لك وقف. ففي فرق بين الإيمان بأن الله قدر المعصية وبين الاحتجاج بالقدر على المعصية. هتحتج بالقدر نقول لك وقف، وش عرفك أنت؟ وش عرفك أن الله قدر عليك المعصية؟ أنت رايح تعملها هو، وش عرفك أن الله قدر عليك المعصية؟ ثم القدر غيب ولا شهادة؟ يقول لك غيب. نقول له طيب واللي في القرآن والسنة؟ هذا شهادة موجودة نقرأها. طب لماذا لم تمتثل ما في القرآن وتؤمن بما جاء في القدر وخلاص؟ فإذا احنا نؤمن أبدا الله قدر المعاصي وطاعته كل شيء، لكن لا نحتج بالقدر على الايه المعاصي. بل إن سرقت قطعنا يدك، وإن زنيت رجمناك، فإن قلت إنما سرقت بقدر الله قلنا لك وسنقطع يدك بقدر الله، إن قلت زنيت بقدر الله نقول لك وسنرجمك بقدر الله. ولا أنت يعني زناك اللي بقدر والرجم مش بالقدر؟ كله بقدر خلاص. طيب زي واحد كان ربنا قدر، أنا مشيت مع الجماعة دول، مشيت مع الإخوان ولا مع الجماعات التبليغية ولا التكفير ولا الداعش ولا القاعدة، ربنا اللي قدر عليا كده، ربنا لو أراد من غير ذلك لوجهني. لا، الله أراد منك تنفيذ شرعه سبحانه. تبوا أهل السنة، ما الله قدر لهم ذلك، لكن أهل السنة يبحثون، كل واحد بيبحث. زي ما أنت بتبحث كده، شو أنت فلاح؟ أنت تيجي تزرع رز، بتشوف الرز زي إيه اللي تنفع تقاوي، تقاوي كويس، تقاوي كويس، لأن الرز كم نوع، أنت بتجيب التقاوي كويس، وبعدين تزرع بالطريقة الكويسة، تزرع شك ولا بدار ولا بالنقرة، شوف أنت بقى الإنتاجية بقى، تسأل بقى وتبحث، واخد بالك لازم تبحث بالطريقة اللي أنت إيه عاوزها. حبايه عريضه حبايه رفيعه تجيب دواء ايه؟ الفلاح اللي ما بيعرفش اذا يقرا فتح يقول لك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. يا عم المستقيم بالميم مش بالنون، ومع ذلك يجي عند ادويه الرز يعرف لك مش عارف ايه يا شيخ علاء، شيخ علاء ادويه الرز ايه؟ انت مش معانا خالص يا راجل، خليك. أدوية الرز يا عم الحاج، انت قول لنا انت عارف حاجة من أدوية الرز؟ ها قول. لا الأدوية اللي بنرش بها الرز، دواء العجير ودواء البقشفت ودواء، عارفه الأدوية؟ ها ايوة مسعد اهو صح، ستر وبتر ومتر، تلاقي الفلاح عارف كل حاجة، كل حاجة عارفها الفلاح. وتقول له التوحيد لك يعني ايه؟ اخذ بالك لك عارف كل هذه الأشياء ليه؟ لأنها متعلقة بدنياه، متعلقة بزرعته، متعلقة بكذا. نعم، حتى تجد الفلاح نفسه يجادل مع الطبيب، يبقى الطبيب يعمل عملية يقول لك طب هتعملها ازاي وكذا، طب نزل يا دكتور، طب يا دكتور كذا، طب نعمل كذا، طب نجيب طبيب، انا عندي طبيب ال البتاع ده اسمه ايه، لا اللي هو ده البنك، طبيب البنج هذا عندي انجيبه من عندي، طب تنزل لي قد ايه، طب نعملها في الخاصة، طب نعملها في القصر العيني في مصر، طب يعني خبير بهذه الأشياء، خبير بهذه الأشياء. فكل شيء بقدر الله عز وجل قدره كل شيء. نؤمن بهذا ولكن لا نحتج بالقدر على ماذا؟ على المعاصي. وأشهد أن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الجنة وجعلها دار نعيمه، خلق الجنة وجعل دار نعيمه، أعد فيها كما جاء في الصحيح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجعلها دار أوليائه الطائعين الموحدين، فلا يدخلها إلا موحد مات على التوحيد الخالص. ما يدخلها واحد مدد يا بدوي، مدد يا حسين، اللي مات هو بيقول مدد يا بدوي ومدد يا حسين يا أم العواجيز، هذا إلى النار وبئس المصير ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الداهرين. نعم. وخلق النار وجعلها دار عقابه، فالله ينعم بجنته ويعاقب بناره، ولكن الذين يدخلون النار هؤلاء إما كفار يستحقون الخلود، هؤلاء يخلدون فيها ولا يخرجون، وإما مؤمنون موحدون لكن لهم معاصي وشاء الله أن يدخلوها، فهؤلاء يخرجون منها بشفاعة الشافعين، فلا يدخل الجنة إلا موحد، ولا يخلد في النار موحد. الموحد لا يخلد في النار بتوحيده الخالص سبحان الله. حسنة عظيمة يا إخواني، حسنة التوحيد. ولهذا صاحب البطاقة شوف كيف نجد به حسنة التوحيد، بلى إن لك عندنا إيه حسنة بطاقة هذه، فلما وضعت البطاقة طاشت صحائف السيئات لأنه عنده حسنة التوحيد. معناها سهلة، شوف سهلة خالص، ما تقولش يا بدوي ولا حسين ولا كذا ولا أم العواجيز ولا بطتي إذا طلعت مش عارف 10 بطات يبقى لك بطة، ولا نعجتي إذا مش عارف جابت إيه يبقى جدي الأهل الله. لكن نعم جدي الأهل الله، يعني كل سنة يذبح جدي الأهل. من هم أهل الله دول بقى؟ من هم أهل الله دول؟ بلك. لكن أنت إن رزقك الله نعمة سبحانه وتعالى تصدق على الفقراء، تصدق على المساكين، لا إشكال في ذلك. لكن لأهل الله، هم أهل الله، هياخدوا منك حاجة؟ زي اللي بيروح يحط فلوسه عند السيد البدوي، طب هو السيد البدوي بياخد منك حاجة؟ طب السيد البدوي بياخد بالدولار ولا باليورو ولا بالجنيه ولا بالريال؟ السيد البدوي بياخد حاجة؟ إنما بياخدها مين؟ السدن اللي عند السيد البدوي يسموها فيما بينهم، إنما السيد البدوي بياخد حاجة؟ أبدا. ده أنت لو طلعت كفن السيد البدوي مش همنعك، لو أخذت بالبلدوزر قبره ورميته في الصحراء لن يمنعك. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم يعني يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وأنهما مخلوقتان يعني الجنة والنار، رأى النبي الجنة ورأى النار حديث صحيح، وقال سبحانه أعدت للمتقين في الجنة وأعدت للكافرين في النار. فإن الله خلق آدم بيديه من الطين، وخلق ولده من سلالة من ماء مهين. كل الآيات الفرقان خلقناه من نطفة، خلقناه من تراب كذا، المقصود بها آدم عليه السلام، فقد خلق آدم من التراب، لكن بنو آدم مخلوقون من ماء مهين اللي هو المني. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فأخذ عليهم العهد بالربوبية وهم ذر في أصلاب الآباء، فأضل بعلمه من شاء وأسعد بعلمه من شاء. هذا بعلمه سبحانه، بعلمه باستحقاق العبد للضلال والسعادة ليس جبرا. ولهذا أرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب فلا حجة لأحد. أنت مش عرفك أن الله جعلك من الجنة أو من النار؟ ما تدري. ولهذا قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ كما جاء في الحديث الصحيح حديث صرقة بن مالك قال اعملوا فكل ميسر. اعمل. احنا دلوقتي ايه؟ ما الذي اتى بنا يا اخواني هنا ونتعلم العلم الشرعي وكذا؟ الذي اتى بنا معرفتنا بقدر الله عز وجل اعلمنا اننا من اهل الجنة؟ لا، ولكن يحركنا شريعة، فضيلة العلم وفضيلة نشر العلم وفضيلة الاجتماع في حلق العلم وفضيلة الضرب في الأرض في العلم. نعمة الخطوات التي مشيت بها الآن، نعمة الخطوات، أفضل خطوة على وجه الأرض ما مشيت به إلى علم نافع. أعظم مجلس وأفضل مجلس مجلس العلم هذا، تحفك الملائكة كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتضارون سنة فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ده فضيلة عظيمة. يبقى احنا جايين بموجب هذه، لكن الله أعلم بما يختم لواحد فينا. فأنت تأتي وخائف، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الله يتقبل مني ولا مش هتقبل؟ الله يختم لي بهذا ولا ما يختم؟ فكلما ازددت علما ازددت خوفا. لهذا كان عمر وهو مبشر بالجنة، أو بكر مبشر بالجنة، العشرة كانوا أخوف الأمة مع أن الله عز وجل بشرهم بالجنة. فأهل الجنة معدودون وأهل النار معدودون، ولا يزاد فيهم ولا ينقص منهم، لكن بعلمه سبحانه بما سبق بعلمه، ثم يميتهم إلى يوم البعث والنشور. وأشهد أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يحييهم بعد الموت. وهذا ما خلف فيه أحد إلا الجاحدون المكابرون الذين يقولون بأن الخلق طبيعة وكذا. وأشهد أن منكرا ونكيرا حق، لما الملائكة في القبر اللذان يسألان المؤمن، يسألان الرجل من ربك، من نبيك، ما دينك، أسئلة القبر الثلاثة. أنت يا عبد الله في قبرك تسأل عن هذا؟ مش هتسأل بقى عن أنواع الرز وأنواع القمح، هتسأل كده من ربك، ما دينك، ما نبيك؟ طب واحد يقول لك أنا عارف السؤال، عارف الجواب، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول لن تجيب إلا إذا كنت على هذا المنهج في الدنيا، كنت على التوحيد والسنة هتقول ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما إذا لم تكن على ذلك هتقول ها سمعت الناس يقولون قولا فقلته. يبقى عشان كده خد الأسئلة الثلاثة دلوقتي ودور لك على واحد إيه يعلمك إياهم من الآن. شفت زي ما الدكتور معطل الطلبة شوية أسئلة ولهم هيجي الامتحان، بيدور بقى الواحد. يعني كنا احنا في الجامعة، أنا سبت المدينة الجامعية، هربت منها، سكنت بره المدينة الجامعية أيام الامتحانات. إيه بقى؟ تلاقي مفيش نوم، إيه اللي بيعمل شيء الساعة 2 بالليل، واللي رابط الفوتو على دماغه، وأنا ما بحبش الجو ده خالص. أنا كنت بروح القناة يعني أول ما باجي ألقي وأنا على القناة، ما أحبش الزنقة دي خالص. واحد بقى يحضر ويقعد يراجع ويسمع وكلام من ده، مفيش. واحد ساعات بيختار موضوع الخطبة بعد المقدمة، والله يا اخوان بعد المقدمة، يعني وانت بدأ واحد بيعمل مقدمة اختفى كذا ولا كذا حسب الناس بقى اللي قدامك. انت هي مثلا حضر خطبة لقيت عمك الحاجة ده ينفع معك كده، المسألة كذا غير، واخد بالك؟ انما الزنقة ديت وتقعد بقى تذاكر وتطلع وتربط الفوطة على دماغك وجاله سخونية وجاله مش عارف ايه ومش عارف تنام والكوبايات العيون، لا الكلام ده كله ما احبوش خالص، ما احبش الزنقة دي ابدا. طلعت هربت بره اسكن بره، انا بحق انا اقوم براحتي انا، انما الزنقة دي ما احبهاش خالص الى الان، ما احبش الكلام ده. ولا لو قلت لي مثلا تعمل، ما فيش بقى حاجة اسمها تعمل ما تعمل، سيبها كده ايه يعني، الله عز وجل يرزق به. ف الشاهد ان الانسان كان يعمل ايه بقى، يبقى الطالب تلاقي جايب الاسئله اللي الدكتور قايل عليها وشاف اللي بيحلها وبيجيبها عشان يدخل يذاكر الاسئله ديت من اجل ان ينجح في اختبار. كذلك هذه اسئله ثلاثه، هذه الاسئله تحتاج الى تحقيق وتنقيح ومعرفه ما يناقض هذه الاسئله، لابد ان تذاكرها من اليوم وتعدها من اليوم، ولابد ان تجيب عنها من اليوم وتكون عليها من اليوم اعتقادا وعملا ودعوه ومسلكا وكل حاجه ومحبه وولاء وبراء، حتى إذا سئلت عنها في القبر فإنك تجيب كما على الصراط فإنك تسير بحياتك الأولى، كذلك فإنك تجيب باعتقادك الأول. فناس سيقولون ها وناس سيقولون ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. ولذا جاء في الحديث تقول الملائكة قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، كنا عارفين أنك تقول ذلك. وده المراد بفتنة الايه؟ القبر. وهما عبدان من ملائكته ويأتون إلى عباده في قبورهم فيسألونهم. فعذاب القبر حق يا أخوان، القبر هذا ليس أصم ما في شيء، لا القبر فيه عذاب وفيه نعيم لكنك لا تراه. ولهذا كان النبي قبل أن يختم صلاته يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأشهد أن البعث والنشور من القبور حق ليوم القيامة، فيشهدهم أعمالهم ويحضرهم أفعالهم وينطق عليهم أفخاذهم، وكل إنسان ألزمناه طائره إيه؟ في عنقه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأشهد أن الحساب والوقوف حق، كل مراحل يوم الآخر، نشور، حساب، صراط، حوض، ميزان، جنة، نار، كل هذا حق. ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم الذي نغفل عنه، ولو عرفناه حق معرفته والله ما عصى عاصم ولا ضل ضال ولا انحرف منحرف، لو علم كل واحد أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مسؤول عن عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شوف يا أخوان بتوع الانتخابات دول لما كله مصلحة مركز بيئة لو الحمول مع بعض، تلاقي الواحد فيهم بينزل عزب ومناطق عمره في حياته منزلها ولا يعرفها، ويبعت فلوس لوحات لوحات وإنفاقات وسيارات من أجل غرض. إيه هو؟ ينجح في الامتحان في الانتخاب، وخمسة وثلاثين هيختاروا منهم ثلاثة، ثلاثة بس، والباقي هيرصوا. يعني مش اللي هيجتهد ينجح وخلاص، ممكن ينجح 35، لا ده ثلاثة بس هياخدوه من كام؟ من 35. ونفقة أموال وبيت مستعد ومقر انتخابي، يعمل شاي ويعمل أكل ويعمل كذا وكذا وكذا، ونفاق يقابلك يتحكم، ما فيش بقى ولا مباراة أبدا، كله بيضحكوا لبعض، بيضحك إيه لبعض. زي الشيخ علاء بيقول كان واحد عندنا بيئة متقدم، فكان بقى في الحملة الانتخابية كل ما قابل واحد يبوسه، أستاذ دكتور بس عايز ينجح بقى، عايز ياخد الناس كلها، أي يبوس من هنا ومن هنا، حبيبه بقى حبيبه. نجح نجح أول لقاء، قول يا شيخ علاء. أول لقاء بعد النجاح جايين يبوسوا كالعادة، قال لهم يا جماعة احنا عايزين نبطل الموضوع ده، موضوع البوز ده بقى، موضوع البوز ده نبطله. قال لا يعني خلاص انتهى بقى، خلاص انا نجحت، خلاص انا نجحت، حتى القبلة لم تكن لله سبحانه وتعالى. فاذا كان هؤلاء وهم اهل دنيا يبحثون هذا البحث ويجتهدون هذا الاجتهاد، فكيف بك وانت تبحث عن النجاة يوم القيامة؟ اولى بك ثم اولى بك، اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى، أن الإنسان يبحث عن طريق النجاة ويدقق فيه ولا يقلد طريقه أحدا إلا النبي والصحابة صلوات ربي وسلامه عليه. وأشهد أن الميزان حق وهو قدرة من قدر الله. نعم الميزان حق ولو كفتان، وتوزن الأعمال الصالحة توزن وأعمال السيئة توزن، ولا يقال كيف يوزن الصلاة وهي أمور معنوية، يقال الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإن الحوض لمحمد حق، وأن الصراط حق، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر عنه في الأحاديث المتواترة، وهو ما يكافأ به وتكافأ به هذه الأمة في أرض المحشر، فيشرب منها المؤمنون الصادقون، يشربون منها من مائها من مائه الذي هو أحلى من العسل وأصفى من اللبن وأطيب من ريح المسك، يشربون منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. ولكل نبي حوض، لكن أعظم الأحواض حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأن الصراط حق والمضروب الجسر المضروب على جهنم، يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، فمار كالبرق، مر كالريح، مر كأجويد الخيل، وهكذا يمر الناس على قدر أعماله. وهناك من هو مكردس في النار واقع فيها. وأشهد أن الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله خير نبيه صلى الله عليه وسلم فاختار الشفاعة. شفاعة لرسول الله حق العظمى يوم القيامة للفصل بين العباد، والشفاعة أيضا الخاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة، فإن أحدا لا يدخل الجنة قبل رسول الله فيشفع لأهل الجنة. وأن الله خير نبيه صلى الله عليه وسلم فاختار الشفاعة، يعني الدعوة، يعني فاختار فجعل دعوته المجابة شفاعة الأمة يوم القيامة. ولا يشفع النبي إلا بعد الإذن، ولا يشفع إلا لمن أذن له في الشفاعة به، ولهذا جاء في الحديث الصحيح فيحد لي حدا، الله يحد لنبيه حد، يعني ليس النبي يختار كما يريد، إنما لا تكون شفاعة يوم القيامة إلا بعد إذن الله. ولا يأذن الله إلا لمن يرضى، يعني يرضى عمله ويرضى قوله. إنما لو النبي شفع صلى الله عليه وسلم لمن لا يستحق ما تقبل شفاعة. ولهذا لما استأذن ربه أن يدعو لأمه قال تعالى لم يعط ذلك، وأراد أن يستغفر لأبي طالب فنهاه الله عن ذلك، ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وأشهد أن الله يدخل قوما النار من أهل التوحيد بذنوبهم ثم يخرجهم بشفاعة الشافعين فيدخلهم الجنة، كما جاء في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري وغيره أن الله يخرج من النار قوما قد امتحشوا صاروا فحما بالشفاعة، يخرجوا من النار من قال لا إله الله وفي قلبه مثقال ذرة مثقال حبة، وهكذا. ده خلافا لمن يا أخوان؟ للخوارج المعتزلة الذين يقولون إذا دخل النار فلا يخرج منها أبدا الأبدين ولا ظهر الظاهرين، واستدلوا بالآيات الواردة في الكفار وأسقطوا عن المؤمنين. وأشهد أن جميع ما وعدنا به ربنا في القيامة حق لا ريب فيه، من كل ما ذكرنا الله ما ذكر لنا ربنا وذكرت لنا شريعتنا عن اليوم الآخر، وأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقولها من سيد فأعطيه بلا حد ولا صفة، يعني بلا كيف يعني، وإلا فله صفة وله كيف، لكن يعني لا نعلم ذلك، لا نعلم ذلك. وهذا النزول نزول حقيقي، ينزل ربنا نزولا حقيقيا، لكن لا تحيط به سماؤه ولا يحده شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى ينزل بلا كيف نعلم، لكن نزول حقيقي، لا نزول رحمة ولا نزول أمر ولا كذا، بل هو نزول حقيقي في ثلث الليل الآخر. ولا رحمة الله سبحانه وتعالى نازلة دائما، وأمر الله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأنا أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم رضي الله عنهم. طبعا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بغضهم مخرج من السنة، إن لم يكن مخرجا من الإسلام إن كفره كفر معظمهم أو ضلل معظمهم فإنه يكون مكذبا بالله ورسوله. أما إذا طعن في بعضهم إن طعن في بعضهم فإنه على خطر عظيم، كما قال الأئمة رحمهم الله، قال بعضهم إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام يرحمك الله. فنحب الصحابة كلهم وندين بالفضل بعد الله عز وجل لهم، ونقول هؤلاء قوم زكاهم الله، فمن طعن في صحابي واحد اتمنوا على الإسلام، كيف بمن طعن في جلهم كالخوارج والروافض وهم يتفاضلون في المنزلة. فأفضلهم العشرة المبشرون، وأفضل عشرة الأربعة الخلفاء، وترتبون في الفضل كترتبين في الخلافة، فأفضل أربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أخيار أبرار، معاوية وغير معاوية كل الصحابة بلا استثناء من ثبت له صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أفاضل وأخيار. ومن الصحابة يا أخوان؟ كل من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وإني أدين الله بمحبتهم كلهم حتى نتبرأ من طريقة الخوارج والروافض. ولهذا لازلت أذكر توجيه شيخنا الشيخ الأطرم لما قرأ عليه بعض الإخوة في مقدمة الكتاب وقال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال قل أجمعين حتى نتبرأ من طريقة الروافض ونتبرأ من طريقة الخوارج. وأبرأ ممن سبهم طبعا أو لعنهم أو ضللهم أو خونهم أو كفرهم من أمثال الروافض والخوارج وكل أحد في أي عصر من العصور، الذين يطعنون في أبي هريرة، يطعنون في معاوية، يطعنون في عائشة، نتبرأ من كل هؤلاء. وعلى رأسهم في هذا العصر من عزة سيد قطب، سيد قطب صاحب الظلال، هذا لا يقرأ له، وهذا نتبرأ منه، هذا الرجل سب معاوية وسب أبا سفيان وسب هندا وسب صحابة، ونتبرأ ممن يدافع عنه. وأن خير البيوت بيت محمد وأهل بيته وأزواجه وأولاده صلى الله عليه أجمعين. نعم، خير البيوت، خير الآل والأقارب، أقارب النبي الذين آمنوا به، أما من كفر ومات عن هذا فلا خيرية فيه ولا خير فيه. ولهذا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل البيت من حسن وحسين وفاطمة وعلي، لكن فرق بين محبة آل البيت وعبادة آل البيت، نحبهم لكن لا نرفعهم فوق قدرهم، الناس يظنون أن محبة أهل البيت يعني دعائهم، تدعو حسينا وتدعو كذا، ومن عرض ذلك يقولون أنتم تبغضون أهل البيت. ولهذا الصوفية يتهموننا بأننا إيه نكره أهل البيت، لما نقول تذهبوا إلى الحسين يقول أنت تكره أهل البيت. لا، بل أنتم الذين تكرهون أهل البيت، ولو رآكم أهل البيت لحرقوكم كما حرق علي من تشيع له بغير حق. نعم، وإني أدين الله بكل حديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعارضه ولا أتوقف عنه. نعم، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفت دلالته أعمل به، فإذا وصل الحديث فعلى العين وعلى الرأس. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله إيه ورسوله، جاءنا الخبر يبقى سمعنا وأطعنا مباشرة. ابن عباس كان يفتي بأن ربا الفضل، ربا الفضل ليس ربا، وأن ربا نسيئة، لما صلى الحديث سمعنا وأطعنا. عمر أراد أن ينفق مال الكعبة فقال له جليس لست بفاعل؟ قال لما؟ قال لما فعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرأني يقتدى بهم. يا ليت يا أخواني، سبحان الله، اليوم يجيئك النص ويأتيك الإجماع ومع ذلك أنت لا تلتفت إلى هذا. أصل المسألة خلاف، في أصل مش واخد بالك، إحنا مش مختلفين في المسألة دي، إحنا مختلفين في الفهم، إحنا مختلفين في كذا. طب مع المعتزلة ما هو مختلفين في الفهم، ومع الجامية مختلفين في الفهم. ليس كل خلاف في الفهم يكون معتبرا. وأن الجمعة فرض فرضها الله، وأن صلاة الجماعة أفضل من الفرادة، فمن ترك الجمعة زي ليه الروافض كانوا يتركون الجمعة، لكن أخيرا أفتوا بأننا نصلي مع نواب الإمام الإيه الجمعة. وأن صلاة الجماعة أفضل من الفرادة لا شك، فالجمعة فرض عظيم وصلاة هي خير صلوات الأسبوع، ولهذا شرع لها من الأحكام ما لم يشرع في غيرها. وصلاة الجماعة أفضل من الفرادة وأوجب، فمن ترك صلاة الجماعة مع القدرة على ذلك كان آثما، لأن النبي هم بتحريق من ترك صلاة الجماعة، تحريق بيوتهم، تحريق بيوتهم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لقد هممت أن أمر بصلاة فتقام الحديث. وأن الحج إلى يوم القيامة فرض لمن استطاع إليه سبيلا. نعم، وفرض في العمر مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، يعني من ملك الزاد والراحلة، اللي عنده تذكرة وعنده فلوس يحج زائد على النفقات الأصلية، يعني ما تبيع أرضك عندك فدارين تأكل منهم أنت وعيالك تبيعهم وتحج، لا، ما زاد على نفقاتك. إنما عندك بيت ملك لست ملزما أن تبيعه وتحج، عندك أرض ملك لست ملزما أن تبيع ذلك وتحج، لك إن زاد عن هذا فيجب عليك الحج. طب هل أنت مكلف تروح من رمضان وتهرب وكلام من هذا القبيل؟ لا، لست مكلفا. طب أنت مكلف تأخذ خدمات حجاج وتخالف الأنظمة؟ لا، لست مكلفا. نعم، والصلاة على جميع أهل القبلة، يعني ونرى الصلاة على جميع القبلة، على العصاة وعلى كذا نرى الصلاة، لكن يشرع لأهل الفضل والعلم ألا يصلوا على أهل الكبائر حتى يكون هذا ردعا لهم ولأمثاله، وألا أكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. نعم، كل من أتى بالمعاصي طالما أنه ما استحل ذلك ولا جحد نص الله عز وجل ولا كذب فإننا إيه فإننا لا نكفره ولا نخرج من ملة الإسلام. وكل كفر ورد في المعاصي فهو كفر دون كفر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كفر دون كفر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهكذا ثنتان في الناس هما بهم كفر، كفر دون كفر، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كفر دون ايه كفر. ولا اقطع له بشهادة الا ما شهد له به القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. لا نشهد لاحد بجنة ولا نار، ابن بس في الجنة فلان في النار، لا، لا نقطع، لكن نقول نرجو لأهل الصلاح والخير، نرجو لهم الخير والجنة وأن يكونوا من أهل الجنة، ونخاف على المسيئين. ومذهبي المسح على الخفين. الله أكبر، شوف إظهار المذهب حتى نخالف الروافض فيما اشتهروا به، لأن مخالفة أهل السنة الروافض كانت مشهورة، فلهذا ذكرت في العقائد. واحد يقول لك لماذا أدخلوا هذه المسألة في باب العقيدة؟ ليه؟ لأن الخلاف اشتهر فيها ولهذا كل خلاف يشتهر بين أهل السنة وغيرهم حتى لو مسألة فقهية نظهره يا جماعة نظهره. لو واحد يجي دلوقتي لك مثلا ايه ونرى الختان إجراما صح مش هم دلوقتي يرى الختان إجراما، يبقى لما تيجي تكتب عقيدتك يا أحمد يا خليل تقول ايه بقى وأرى الختان سنة، مع ان أهل السنة ما ذكروش هذا لكن دلوقتي جعلوا السنة إجرام وحرام يبقى احنا نخالف في ذلك. وأرى الحجاب فريضة، لما حرموا هذا لما حرموا هذا يبقى احنا نقول ايه بهذا الكلام. يبقى كل مخالفة اشتهرت خرج بها اهل اهواء عن السنة يبقى نذكرها في العقيد، زي ما ذكروا المتعة تحريم نكاح المتعة المسح الخفين وهكذا. يبقى عد عليك ان تعد مخالفات ايه زمان وتعتبر ذلك في اعتقادك إذا كانت المخالفة مشهورة. ومذهب المسح الخفين المقيم يوما وليا والمسافر ثلاثة، والطلاق ثلاث جمعها أو فرقها فهي عليه حرام، يعني المرأة تصبح حراما حتى تنكح زوجا غيره. يرى طلاق ثلاثا يقع ثلاثا لأن عمر رأى ذلك والأمة اتفقت على هذا، لكن نقول ما اتفقت على الأمة على العين وعلى الرأس، وإنما اتفقت الأمة على التعزير بهذا. أما الفتوى فعلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق على عهده كانت الثلاث واحدة. وأن المتعة حرام، وأن المسكر قليله وكثيره حرام. المتعة حرام اللي هي إيه؟ مش متعة الحج، اللي هي المتعة الاستمتاع بالمرأة زمانا، يعقد عقده عن المرأة ما المعلوم مقابل زمن معلوم، نكح أنكحك شهرا بمبلغ كذا، فهذا حرام وهو آخر ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن المسكر قليله وكثيره حرام، وأن المسكر كثيره وقليله حرام، لأن ما كان قليل كثيره حراما، ما كان كثيره مسكرا فقليله إيه؟ فقليله حرام. وإني بريء من كل بدعة. شوف معتقد أهل السنة يذكرون البراءة، لازم البراءة. وإني بريء من كل بدعة من قدر وإرجاء ورفض ونصب واعتزال يعني وتجهم وتمشعور وإخوانية وتبليغية وتكفيرية وداعشية وقاعدية ورسلانية، كل بدعة من هذه البدع وحزب من هذه الأحزاب وجبت البراءة منه ومن مسلكه واعتقادي في ديني وإمامي في سنتي. أبو عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله وكل مذهب اعتقده أهل العلم بالسنة مما لم يبلغني فهو مذهبي. يا لها من الروعة، الله أكبر، إمامي في السنة. شوف هنيئا لأحمد، مع أن أحمد وتابع النبي صلى الله عليه وسلم، سنة أحمد هي سنة النبي، ولكن لما اشتهرت مخالفة أحمد لأهل بدع وصار رأسا إمام أهل السنة والجماعة فالذي كان عليه أحمد أنا عليه، لعلمي أن ما كان عليه أحمد هو مذهب أهل السنة والجماعة، فاتباعي هنا لما كان عليه أحمد لا لأحمد، ولكن لما كان أحمد مشهورا بالسنة فأنا أقول. ولهذا لا بأس أن أقول اعتقاد ابن تيمية، اعتقاد ابن شاهين، أنا على اعتقاد ابن شاهين، ليس يعني الاعتقاد الذي أنشأه ابن شاهين ولكن الذي أظهره ابن شاهين لا خلاف فيه. نعم، اسكت اسكت أحسن الوقت هوت، يعني مش حصل لك طيب، اسكت اسكت، لو إنك من طلابنا المديمين واخد بالك كان يبقى لك عقوبة تانية. عارف ليه؟ عارف ليه؟ ليه؟ قول مش عارف، مين اللي عارف؟ قول له عزك، وقع السير كده، وقعت السير، وقعت السير كده بوظة. شفع لك عزك، شوف اه ده اللي احنا بقى عايزينه في الطالب، الطالب يمشي بقى يعلو الحس كده، مش يبقى انت بقيت في السماء السبعة وعمال تسأل مثلا عن الارض روت ولا مروت شيء. لا بوظة دي فين بعد ما نخلص بقى ونقعد بقى مع بعض يبقى البوظة والهريسة والكلام من ده حاجة تانية، انما ده اعتقاد، ده اعتقاد. نعم. وامامي في سنتي ابو عبد الله احمد بن محمد ابن حنبل. انظر كيف ترفع السنة من رفعها، فمن رفع السنة يا اخواني رفعه الله على رؤوس الغلاة، فضلا عن رفعة الله له في الجنة وفي الآخرة إن شاء الله. ثم انظر إلى كلمته الرائعة: وكل مذهب اعتقده أهل العلم بالسنة مما لم يبلغني فهو مذهبي. أنا موقع على بياض أن كل حق يقول به إمام أئمة السنة في أي عصر أنا أوافق عليه. يا سلام، توقيع على بياض في طريق المهتدين، تذكرة مقطوعة مقدما في قطار الناجين، ختم مقدم على بياض على كل صحيفة يسودها مستقيمون، وإن لم أعرف أسماءهم، وإن لم أعش في عصرهم، وإن لم أطلع على كتبهم، فالحق منهجي. قال به أي أحد، أبيض أسود أحمر عربي عجمي، الحق منهجي. فإذا كان خلاف الحق فكل باطل قال به أحد من العالمين فأنا بريء منه. فانظر إلى هذه الكلمة الرائعة فوق ما بين وأوضح، إلا أنه يقول وكل مذهب اعتقده أهل العلم بالسنة مما لم يبلغني، فأنا ما بلغني كل شيء فهو مذهبي. حاجة عجيبة يا أخوان، عجيب هذا فعلا. ولهذا ليس باللازم أن تعيش في عصر الإمام، وليس باللازم أن تكون في بلد الإمام، وليس باللازم أن تعاصر صاحب السنة. صاحب السنة أخوك حبيبك، كما قال بعضهم إذا سمعت عن أحد مات من أهل السنة في أي مكان فكأنما فقدت بعض أعضائي. نعم، هو أعضائي، هو عضو من أعضائي. أهل السنة جسد واحد، أنت يدي وأنا يدك، أنت رأسي وأنا قلبك، هؤلاء جميعا جسد واحد، هؤلاء جميعا اسمهم جماعة، جماعة جماعة. حتى المصطلح ده أوقفني حتى في العامية عندنا يا إخوان، أنت جاي أنت ومين؟ أنا جاي والجماعة. من الجماعة دول؟ خاصتك، فلا تقول جماعة إلا في خاصتك، صح ولا؟ أنا جاي والجماعة، الجماعة بقى يبقوا يوجوا. فالجماعة دي أنا تأملت حتى سبحان الله وقتها في العامية، حتى الجماعة دي مصطلح سبحان الله جميل مقبول حتى في عاميتنا. أنا والجماعة، جماعتي جماعتي أهلي، من هن لباس لي وأنا لباس لهن. الجماعة، أنا والجماعة، أنا جاني والجماعة، جماعتك عاملين إيه؟ سبحان الله. فهو أنا وأنا هو، أيا كان موقعه أرضه أدعو له بالتوفيق والسداد. ما عرفني ولا عرفته، لكن أدعو له بالصلح والمعافاة. سبحان الله، أخونا الفاضل الذي نحبه في الله حبا جما، أخونا عبد الله، أسأل الله أن يوفقه، أخونا عبد الله السنغالي، هذا يجاهد يا أخواني بالسنة في السنغال، يجاهد بها جهادا يا أخوان، في 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 أقوام يا أخوان يسجدون البشر، إذا شافوا واحد سجد له يا أخواني سبحان الله، ويقوم عليهم أهل البدع والصوفية ضربوهم وكسروا بيوتهم سبحان الله. جميل عبد الله سبحان الله، وألفاظه جميلة. اتصل أول أمس فقوله كيف حال الدعوة؟ قال أنا فيها. جزاه الله خير، أنا فيها مباشرة. سألوا عن حاله كذا، قل كيف الدعوة يا عبد الله؟ قال أنا فيها سبحان الله. فنسأل الله أن يوفقه ونسدده، هذا أخي حبيبي ولو تبعت الأقطار، وابني أتبرأ منه لو كان على منهج يخالف السنة، أتبرأ منه وأحذر منه. فابني طالبي الذي يعرف الحق ويدعوه وينشره إليه، حبيبي أخي من كان كتبه في كتبه في نصر السنة، في نصر السنة. ولهذا وددنا لو كان هؤلاء المشايخ الذين ضللوا الأمة، ضللوا بالتفخيم وحتى على قراءة حفص ضلا، يعني حتى اللام مش مرققة على قراءة حفص، ضلل ضللوها. آه والله يا أخواني هدموا السنة فيها، قتلوها في الناس وميعوها. لو كان هؤلاء على الحق سبحان الله لكانوا أحبة إخوانا كما كان قبل ذلك، قبل أن يعرف الحال سبحان الله، وقبل أن يأتي الحدث الذي يوضح ذلك بلا لبس وبلا شك وبلا غموض. قال: وكل مذهب اعتقده أهل العلم بالسنة مما لم يبلغني فهو مذهبي، فهذه رسالتي، فهذه رسالتي لجميع من استنصحني طلب النصيحة، مؤاخ لكل من كان مذهبه مذهبي، فهذه رسالتي لجميع من استنصحني، فلا أجل من النصيحة بالسنة، فمن نصحك بالسنة فقد أحبك، ومن غشك في السنة فقد أبغضك. نعم النصيحة لزوم السنة، نعم التواصي التواصي بالسنة، نعم الاجتماع الاجتماع على السنة، لأننا نجزم ونقطع ونتيقن ونعلم ونلمس ونحس ونعايش أن النجاة لن تكون إلا لصاحب السنة، وأن الرفعة لن تكون إلا لصاحب السنة، لن نقدم عليها شيئا. فهي القضية الأولى وهي محور النصب والتعب، وهي لب حياتنا، وهي غذاء أرواحنا، هي وظيفتنا، هي الوظيفة، هي مأكلنا، هي مشربنا، هي أولادنا، هي أزواجنا، هي أموالنا، هي بيوتنا، هي ثيابنا، هي أنفاسنا، هي أعمارنا. السنة التي عليها النبي والصحابة لا نقبل بها بديلا ولا عوضا، فهذه رسالتي لجميع من استنصحني، وأنا مؤاخ. الله أكبر، ولاء وبراء. إذا كنت على السنة فاعلم أنها أن لها واقعا لا بد أن تنزل به، واصبر فإنك مأذي معادا. لهذا مؤاخ لكل من كان مذهبه مذهبي، مجانب لكل من خالفني على شيء من اعتقادي، مؤاخ مجانب. يبقى أهل السنة لابد لهم من ولاء وبراء، لازم. أنا مش هكلمك، أنا مش هحضر مئتمك، أيوة لن أحضر عرسك، نعم لن أحضر عرسك أبدا. لابد، جانبت طريق الهداية لا أعرفك، لا كرامة لك، كنت على الهداية أخي حبيبي عضو من أعضائي أنت. ومما غاب عني، مما لم أذكره في رسالتي، مما دعاني الله إلى معرفته والإيمان به لكن غاب عني، مما لم أذكره في رسالتي، في أشياء أخرى قد أكون غبت عن التذكير بها، فأنا به مؤمن وإليه أذهب وعليه أحيا وعليه أموت إن شاء الله. الله أكبر. شوف السنة يا إخواني، النبض يا إخواني، شوف يا إخواني، دي مش كلمات يرقمها يا إخواني راقم ولا يسودها قلم يا إخواني، والله العظيم هذه كتبت بأنفاسي بروحي يا إخواني بدمه، بل بأغلى من ذلك يا إخواني. والله هذا المداد يا إخواني، هذا المداد هداية الله، توفيق الله. هذا المداد يا إخواني لا يرى لكن يلمس، يسري في روحك وبدنك. شوف حرص ابن شاهين رحمه الله حتى كل شيء قد يكون غاب عني حال رقم هذه الكلمات، فأنا به مؤمن وإليه أذهب وعليه أحيا وعليه أموت إن شاء الله. صدق ونحسبه صادقا والله حسيبه حينما قال شهادتي وعقيدتي ونطقي وحركتي وقيامي وقعودي وركوعي وسجودي ونومي ويقظتي وسهوي وغفلتي وعقلي وبصيرتي ومحياي ومماتي فطرتي ولحمي ودمي ومخي وعظمي وجلدي وعروقي وشعري وبشري وظفري وسني ومحياي ومماتي. هذه العقيدة لابد أن تكون بهذا الحس. نعمة أعظم نعم الله عليك اعتقاد حسن وسنة ماضية، أسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يقبضنا عليها وأن ينعمنا بها دنيا قبل آخرة وأن يرزقنا محبة أهلها والعمل بها والدعوة إليها والإفصاح بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.